ثانية واحدة. كنت عاوز أقولك إيه؟ آه، ده الجزء التاني من أسطورة حارس الكهف. لو حابب تسمع الجزء الأولاني هتلاقي اللينك بتاعه في أول تعليق متثبت تحت الفيديو وفي صندوق الوصف. طيب، أنا لازم أسيبك دلوقت عشان القصة هتبتدي.
بروفيسور باولو، بيتهيألي أني وضحت لك أني مش مهتم بالموضوع ده.
بس أنت مش فاهم.
خلص جملته ومشي خطوتين عشان يقعد على السرير بتاعي من غير ما وجه له أي دعوة.
ده لغز الألغاز، سر الأسرار، المراية المسحورة اللي هنعدي منها عشان ندخل عالم تاني.
ولعت سجارة ومسكت جزمتي وابتديت ألمحها بالفرشة.
أيوة، هنوصل للكهوف وبعدين ننزل فيها عشان نوصل لأطلانتس ونلاقي مدينة كبيرة تحت الأرض متقدمة علميا، وبعدين نلاقي ملكة أطلانتس وتقع في دباديب غرامي، وفجأة يحصل زلزال والمدينة تدفن ونهرب احنا بمعجزة. مش هو ده اللي انت متوقعه؟ وبعدين
رد علي بنفاق صبر،
انت بتقرأ قصص كتير لرايدر هاجرد وإدجر رايس، افهم من كلامك انك بترفض الرحلة؟
رديت عليه وانا ببص على جزمتي اللي نضفت وبقت بتلمع.
انا ما برفضش الرحلة، انت حر، روح جهنم حتى لو حبيت، بس روح لوحدك طبعا. لما حد بيقولي انه رايح ألاسكا ما بشغلش دماغي بالموضوع، ما يروح، انا مالي.
بس انا عاوزك معايا.
انت حر في اللي انت عاوزه زي ما انا حر في اللي انا عاوزه بالظبط.
ورميت فردة الجزمة على الارض ومسكت الفردة التانية، وبعدين طفيت سيجارتي في فنجان القهوة اللي برد قبل ما الحق اشربه.
انا محتاج لحد يطلع معايا الرحلة، محتاج شهود. انت وصاحبك الليبي مناسبين جدا للموضوع ده، انا افتكرتك راجل مثقف وشجاع.
بس طلعت جاهل وجبان، ممكن تسيبني في حالي بقى؟
في اللحظة دي والأول مرة ابتديت أخاف من الراجل ده، عشان لما رفع عينيه وبصلي شفت العرق مغطي جبينه ونظرة مجنونة في عينيه، كل جسمه كان بيترعش والكلام خرج من بين أسنانه شبه الفحيح.
دكتور رفعت، أنا ما تعودتش أسمع كلمة لأ، لما باولو جيرالدي يبقى عاوز حاجة بيوصل لها. انت هتطلع الرحلة دي.
قبل ما الاقي رد مناسب ارد بيه عليه خرج وقفل الباب وراه وسابني ماسك فردة الجزمة والفرشة وجسمي كله بيترعش. تاني يوم لما حكيت لمحمود اللي حصل ابتدى يضحك وهو بيسقف بايديه.
اصل انت خليت لعابه يسيل لما حكيت له قصصك اللي فاقت كل تخيلاته، ما قدرش يستحمل يا عيني، واتمنى انه يشوف نفسه ويشوفني ويشوفك واحنا طالعين رحلة خطيرة عشان نستكشف المجهول.
المشكلة انه هددني،
واضح جدا انه لسه ما تخلص من عقدة المستعمر الايطالي.
كنا قاعدين في ريسبشن الفندق زي عوايدنا بنشرب الشاي وبنقرأ الجرايد لما شفنا البروفيسور جاي علينا، كان مرسوم على وشه الهم والإرهاق، واضح إنه قضى ليلة طويلة بيرسم عشرات الخطط الوهمية وبيكشف أسرار الكون. من غير استئذان قعد على كرسي جنبنا وطلب الشاي.
خلاص أنا جهزت كل حاجة، إحنا هنطلع الرحلة بكرة.
أنا ومحمود بصينا لبعض، المجنون ده بيتصرف كأننا ما عندناش إرادة ولا لينا رأي.
بروفيسور باولو، هو أنت ما فهمتش اللي أنا قلته لك امبارح ولا إيه؟
أنا درست كل حاجة، مئات الاحتمالات والخرائط والمقالات اللي بتوصف الهضبة، انتوا مش هتخسروا اي حاجة، انا جيت ليبيا عشان الهدف ده، بس زي ما انتوا شايفين انا راجل كبير في السن ومحتاجكوا جنبي.
رديت عليه بانفعال وانا بشد محمود بعيد.
يا بروفيسور افهم، مفيش حد بيطلع رحلة زي دي على سبيل المجاملة.
بس 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 يا جماعة.
وبعدين انهار على الكرسي وهو مش عارف ياخد نفسه، ممكن يكون اخيرا فهم ان مفيش فايدة من الالحاح.
حياتي في الفندق اتحولت لجحيم، المعتوه بقى بيطاردني في كل مكان، بيلح عليا، بيغريني وبيشرح لي خطة الرحلة. اسبوع بحاله مر عليا في المعاناة دي، لحد ما فكرت ان اسيب ليبيا واسافر، او ان اقتل البروفيسور. وفعليا كنت هستمتع بكل لحظة وانا بنفذ جريمتي، لولا اني ما كنتش عاوز حياتي تنتهي وانا متعلق من حبل المشنقة. الدبانة ممكن تدمر حياتك لو كنت زي شخص عصبي متوتر. ازاي اقدر انا اللي بشرب 100 سيجارة في اليوم وببدل وضع رجلي 1000 مرة وانا قاعد اني استحمل الدبانة العملاقة اللزجة اللحوحة اللي اسمها باولو؟ انا لازم اسيب الفندق فورا. بس للأسف قبل ما نفذ قراري حصل شيء غير متوقع. محمود جالي قطي وقال لي وهو محرج انه غير رأيه وانه هيطلع الرحلة مع البروفيسور. الموضوع بيثير فضوله، وبعدين في الاخر هو رايح فين؟ رايح فزان، بلده والمكان اللي اتولد فيه. اكد لي ان الموضوع مش خطير، بدليل ان كل اللي زاروا الكهوف دي رجعوا من غير ما يحصل لهم اي حاجة. قال لي وهو بيحاول يقنعني:
هضبة التسيلي بتعتبر من المعالم السياحية المهمة اللي لازم تزورها، زيها زي قوس نصر ماركوس أوريليوس اللي زرته هنا في طرابلس.
وبعدين قال لي ان البروفيسور ناوي يطلع الرحلة بطيارة صغيرة بمحرك واحد، مش على ظهر الجمال زي ما هنا ريلوت عمل من 10 سنين. معنى كده ان الرحلة مش هتكون مرهقة.
تدريجيا وتحت الضغوط دي وجهة نظري اتغيرت، ابتديت اشوف ان الفكرة مش سيئة للدرجة دي. ليه لا؟ على الأقل هشوف بعناية للعلماء شافوه وانبهروا لما زاروا الكهوف دي. وبعدين مفيش حد اتكلم عن ان في وحوش خرافية او مصاصين دماء في المكان ده، بالتالي موهبتي الخاصة كمغناطيس للمصايب مش هتلعب دور كبير في الرحلة دي. وفوق كده وكده محمود شاب عاقل ومعاه هعرف الكتير عن الجزء ده من ليبيا، والبروفيسور مخبول بس مسلي في نفس الوقت، وانا بحب العلماء المخبولين المسليين. ايوه ارفض ليه؟ صحيح ان الراجل هددني والمفروض ان كرامتي تنقح عليا وافضل رافض للنهاية، بس ايه قيمة تهديد قزم زي ده ليا؟ وايه الاهانة اللي ممكن يسببها لي معتوه زيه؟ وعشان كده في ليلة اليوم ده زرته في قطه وبلغته اني موافق اطلع معاه رحلته التعيسة. من مكاني جنب الشباك كنت بتفرج على تلال الرمل ونباتات الصبار المنتشرة فوقيها وانا بفكر في اللي مستنينا. محمود سألني بصوت عالي وهو بيحاول يتغلب على صوت المحرك:
بلادنا هضبة كبيرة.
ايه بتقول؟ ايه؟
لزق بقه في ودني وهو بيصرخ وشعره بيرقص بجنون في الهوا:
بلادنا هضبة كبيرة، صحراء جرداء، مفيش سلاسل جبال على الساحل تكثف المطر زي تونس والجزائر.
وبعدين بص من الشباك:
بس دي بلدي وبحبها.
صوت محرك الطيارة كان عالي لدرجة اني كنت حاسس ان طبلة ودني هتتخرم في اي لحظة. الطيار الليبي احمد الادريسي كان قاعد على كرسي القيادة وجنبه البروفيسور بيغني اغاني حماسية بالايطالي. اجرنا الطيارة من مطار قديم بناه الايطاليين جنب سابها، مطار منسي محدش يعرف عنه حاجة، ودي كانت الطيارة الوحيدة اللي حالتها تسمح بالطيران في الوقت ده. كان لسه في بقايا للنفوذ الاجنبي في ليبيا، فزان كانت تحت النفوذ الفرنساوي، وبني غازي تحت النفوذ البريطاني، وطرابلس تحت النفوذ الايطالي. عشان كده البروفيسور احتاج لتصريح طيران من الجهات الفرنسية اللي بتسيطر على فزان. ودينا اهو متجهين لهضبة تسيلي اللي ما كنتش أعرف عنها حاجة من أسبوع. كان معانا أسلحة وأكل ومية بكميات كبيرة وأدوات حفر وتسلق وكاميرا، وطبعا عملت حسابي وخدت معايا عشرات من علب السجاير احتياطي وشوية أدوية ما بتعالجش أي حاجة. سألت محمود،
هينزل ازاي بالطيارة في الصحراء؟ هل في ممر هبوط؟
بتقول ايه؟
بقولك هينزل ازاي بالطيارة في الصحراء؟ هل في ممر هبوط؟ طبعا لا، كان زمان هنري لوت استخدمه، هو هيدور على مكان ينفع ننزل فيه فوق الرملة.
الدم ضرب في دماغي،
يا ابني هو انتوا متخلفين، انت والبروفيسور، واضح كمان ان الطيار ما يختلفش عنكم كتير، الموضوع ده هيخلي عجل الطيارة يغرس في الرملة ومش هتقدر تطير تاني. الطيار بيقول انه هيحاول يخلي الموضوع ده ما يحصلش.
طب والنبي رد عليه اقول له ايه؟
عامة الطيارة دي عمرها ما هتوصل. انت بتقول كده ليه؟ عشان كل الطيارات اللي شبه دي الطيارات اللي بمحرك واحد ما بتعملش حاجة غير انها تقع بركابها في اسوأ الاماكن، القطب الشمالي او البحر او مثلا في حالتنا دي الصحراء، والمصيبة ان ركابها بيفضلوا عايشين عشان يواجهوا المصايب اللي هتحصل لهم بعد كده.
البروفيسور سمع صوت صريخي، لف راسه عشان يسألني عن السبب. محمود ميل على ودنه وترجم له وجهة نظري، طبعا ما عجبوش الكلام، بصلي بشمئزاز وبعدين لف وادانا ظهره تاني. الصحراء لسه راقدة تحتنا بكسل، مع كل ثانية بتمر بتكشف لنا عن جزء جديد من وشها القبيح. محمود قرب من ودني وصرخ،
الصحراء الكبرى ربع مساحة أفريقيا، اللي انت شايفه دلوقتي واحد حمادة القباري، بعدها حمادة مرزوق، وبعدين نمات،
وبعدين شاور على مساحة رملة كبيرة.
بحر الرمال عرضه حوالي 160 كيلو، يا ويلو سواد ليلو اللي يلاقي نفسه فيه. زينا كده يعني؟
بصلي وحواجبه عملت شكل سبعة وهو بيمرر صوابعه في شعره عشان يسويه. وبعدين الحشرجة ابتدت، في الأول ما كانتش واضحة، وبعدين ابتدت تعلى واحدة واحدة، وبعدين عرفنا ان الصوت ده جاي من محرك الطيارة، محرك الطيارة الوحيد. المروحة ما بقتش بتدور بسرعة منتظمة، وصوت الحشرجة بيعلى زيادة. الطيار ابتدى يتحفز في كرسيه وودانه احمرت، واضح ان في مشكلة كبيرة. البروفيسور بيشتم بالإيطالي وبعدين لف وصرخ في وشي،
مبسوط دلوقتي أو المحرك عطل؟
ايه انت بتقول ايه؟ قرب بقه من ودني وصرخ،
مبسوط دلوقتي أو المحرك عطل؟
في اللحظة دي المحرك وقف تماما ورجعنا نسمع بعض، رجعنا نسمع بعض بوضوح. يا ريتني كنت قفلت بقي. لو كان ده فيلم سينما كان المشهد هيبقى عبارة عن لقطات سريعة ورا بعض، ما يزيدش طول اللقطة منها عن ربع ثانية، يلزقها مونتير موهوب وبعدين يحط لها أوديو مليان بالصريخ. ومفيش مشكلة لو أضاف موسيقى تصويرية سريعة توحي بأن النهاية بتقرب. ترتيب اللقطات هيكون كالتالي: مروحة ثابتة، طيارة بتنزل بسرعة لتحت، شفايف بتنطق الشهادتين، عينين زرقاء واسعة، إيدين بتشد عصاية التحكم بجنون، العرق مغطي جبيني، الصحراء بتقرب أكتر، طيارة بتقع لتحت، إيد بتشد عصاية التحكم لورا، إيد صغيرة كأنها إيد طفل بتحاول تسند على أزاز الشباك، نظارة بتطير. وبعدين سرعة إيقاع اللقطات بتزيد، إيد، عصاية، طيارة، عينين، صحراء، محرك، شخص أصلع بيدور على نظارته اللي اتزحلقت من فوق مناخيره، ده أنا طبعا بلا فخر، وبعدين الرملة بتغطي عدسة الكاميرا والشاشة بتضلم. ده اللي كان هيشوفه المتفرج لو كان اللي بيحصل فيلم في السينما، بس بما إن الموضوع حقيقي هكتفي بإني أقول الطيارة وقعت، وإن الطيار قدر إنه ينزل بيها في وضع أفقي تقريبا، وعشان كده الخسائر ما كانتش جامدة. نص الطيارة اتدفن في الرملة، وده طبعا اللي امتص الصدمة. احنا لسه عايشين وده شيء جميل، بس يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بعد نص ساعة عرفنا نخرج من الطيارة بعد ما شلنا أطنان الرملة الموجودة ورا بابها. العفاريت كانت بتتنطط قدام وش البروفيسور، صرخ فيا وهو بينفض الرملة من هدومه.
شفت يا نحس، لولا التشاؤم بتاعك ما كانش في حاجة حصلت.
رديت عليه ببرود، بالعكس المتشائم بيتوقع الشر فبيلاقيه أو بيلاقي اللي أحسن منه، وبناء عليه بياخد احتياطه وبيعتمدش على الحظ، إنما المتفائل بيتوقع الخير على طول، ده طبعا شيء مستحيل إنه يحصل دايما، وعشان كده المتشائم بيلاقي إن كل وضع سيء بيبقى أفضل من توقعاته.
وإيه اللي لقيته أفضل من توقعاتك المرة دي يا فالح؟
ضيقت عينيا وفكرت شوية، مش عارف، بس مفيش حد اتصاب فينا، ودي نقطة في صالحنا، لازم نبقى في كامل لياقتنا لما الديابة تهاجمنا.
ديابة؟
طبعا ده شيء مفروغ منه، لو مفيش ديابة يبقى أكيد في حاجة غلط، وبعدين مش عاوزين ننسى العطش والجوع والسراب و... بعتقد اللي بيسمعني يقدر يخمن رد البروفيسور عليا، شتايم إيطالي ما فهمتش منها حاجة لحسن الحظ، بس طبعا ودان محمود اللي احمرت خلتنا استنتج معناها، بس الودان المحمرة فعلا كانت ودان الطيار اللي خرج من بين الرملة وهو ندمان على حاجة ملوش ذنب فيها. موقف صعب، احنا فين وحنرجع ازاي؟ محمود اتكلم وهو بيبص على البوصلة.
اعتقد اننا قريب من نمات، وده معناه اننا وصلنا تقريبا، محتاجين نمشي شوية بس.
البروفيسور سأله،
نمشي في انه اتجاه؟
في اتجاه الجنوب الغربي، في اتجاه الهضبة والحدود، وممكن نقابل قافلة ماشية على مسار من مسارات القوافل.
رديت عليه وانا بقعد على الرملة السخنة، خطر جدا اننا نسيب الطيارة اللي بتوفر لنا الظل والمأوى. محمود بصلي بصة باردة وهو بيرد عليا،
عاوز تفضل هنا لحد ما الشمس تنشف عظمك؟ مفيش حد عارف مكاننا، بالتالي مفيش حد هيدور علينا.
عشان كده ابتدينا نخرج المؤن والسلاح من الطيارة، والمية اوعوا تنسوا المية، بعد يوم قطرة المية هتبقى أغلى من الجواهر. وبعدين خدت سجايري وابتدينا نمشي فوق الرملة. الصحراء مكان قبيح، المشهد ما بيتغيرش، رملة وصبار وجبال بعيدة، الرملة لونها رمادي كئيب مش أصفر زاهي زي الصور. كل ما بتقرب من الجبال البعيدة في الأفق بتكتشف إنها تلال من الرمل، بتمشي فوقها عشان تشوف جبال تانية جديدة بعيدة، اللا شيء اللا نهاية، هو ده معنى الصحراء بالنسبة لي. الشمس عمودية بتملع نجب الكور الملونة، على الرملة بتنتشر مئات الشموس، ألاف ملايين كلها بتصب أشعتها فوق جسمك، ورجليك بتغوص في الرملة وتطلع منها عشان ترجع تغوص فيها تاني، جلدك بيلتهب من غير عرق و... وقعت على الأرض وصرخت، مش قادر أكمل، سيبوني أموت هنا وامشوا انتوا، انقذوا نفسكوا. البروفيسور قرب مني وسألني بغضب،
انت مش شايف انه غريب جدا انك تتعب قوي كده بعد ساعتين بس؟
ساعتين؟ انا متهيألي بقالنا ماشيين 3 ايام. يا نهار اسود، يعني انا لسه هتعذب اكتر قبل ما اموت؟
البروفيسور كمل كلامه وهو بيناولني الزمزمية.
أنا فاهم النوعية بتاعتك كويس، أول ما تقع في الصحراء بيتهيالك بعد 3 دقايق إن من واجبك إنك تموت من الجوع والعطش والإرهاق، بس أنا بأكد لك إني فاهم الألعاب النفسية دي كويس.
ابتديت أشرب المية وأنا حاسس إني بعيش أتعس لحظات حياتي. البروفيسور معنوياته كانت مرتفعة، عرفت بعد كده إنه حارب في طبرق في الحرب العالمية التانية، وعشان كده الصحراء ما كانتش بتخوفه ولا بتتعبه. كان ماشي فارد نفسه قدامنا، ووراه كان ماشي محمود، وبعدين أحمد، وبعدين أنا، مثال البؤس والتعاسة. لون الرملة ابتدى يتغير. محمود وقف لحظة يفكر. نادى البروفيسور وطلب منه أنه يقف مكانه، وبعدين مسك حجر رماه قدامه على مسافة 15 متر تقريبا. على طول الرملة بلعت الحجر، هو ده اللي كان ناقصنا، الرمال المتحركة.
سطح الرمال المتحركة بيكون ناعم ومنتظم أكتر من الرملة اللي حواليه، وسهل جدا أنك تحدد مكانها لو خدت بالك كويس.
البروفيسور اتكلم وهو متوتر.
الموضوع خطير فعلا، احنا لازم نلف حوالين المنطقة دي.
محمود عض على شفته الناشفة.
مفيش داعي، ممكن نمشي واحنا واخدين بالنا من الرملة الناعمة. هنمشي صف عشان مفيش حد فينا يقع في الرمال المتحركة من غير ما الباقي يحسوا بيه.
وبعدين رفع صباعه قدام وشه.
اللي يقع يحاول يفضل هادي من غير ما يتحرك حركات عصبية، هتكون نتيجتها انه يغرق زيادة. يحاول بس انه يطفو على ظهره ويسترخي لحد ما ننقذه.
البروفيسور اكد على كلامه.
الرملة دي زي المية بالظبط، اللي يحاول يقف فيها بينزل لتحت، واللي ينام على ظهره بيفضل عايم فوقيها زي السباحة العادية.
حاجة تطمن الواحد فعلا، أنا أصلا ما بعرفش أعوم. جملتي الأخيرة خلت التلاتة يبصولي من غير ما حد فيهم يرد عليا، وبعدين ابتدوا يتحركوا فوق الرملة وأنا اتحركت وراهم. لو ما كانتش البوصلة معانا كنت قلت إننا بنتحرك في دواير. مستعد أحلف إني شفت مجموعة نباتات الصبار دي 20 مرة من ساعة ما سيبنا الطيارة. وبعدين شفنا قدامنا منظر أول مرة نشوفه. طيارة من طراز قديم بمحرك واحد نصها مدفون في الرملة، وجناح من جناحاتها متدمر تماما وجسمها محروق. طيارة حربية وقعت بطيارها المسكين من عشرات السنين واحنا اللي لقيناها.
دي طيارة إيطالية،
البروفيسور هتف بالجملة دي وهو بيجري عشان يلف حواليها وهو بيحسس على جسمها المحروق بحنان.
واضح انها وقعت من 40 سنة، ده طراز الطيارات اللي كانت موجودة في الوقت ده.
الغضب اترسم على وش محمود.
اكيد السفاح ده وقع بعد ما شن غارة على اهل فزان، كويس خد جزاؤه.
وش البروفيسور احمر لدرجة اننا كنا فاكرينه حينفجر.
يا محمود، الراجل ده كان مجرد جندي بينفذ الاوامر، انا نفسي حاربتكم لان الدوتشي امرني بكده.
زمايلك قتلوا اطفالنا، مش قادر اتصور ان موسوليني نادى جنرالاته المكتبه وامرهم بانهم يقتلوا الاطفال. هم عملوا كده عشان كانوا عاوزين يعملوا كده، وبعد الحرب تلاقي الواحد منهم بيقول ببراءة أنا مجرد جندي، ما عملتش غير اللي أمروني بيه.
البروفيسور ما ردش، فضل يدور حوالين الطيارة وهو بيبص لها بحنان، وبعدين ابتدى يغني أغنية حماسية. واضح إن الفاشيست كانوا بيغنوا أيام الحرب. وبعدين هتف بكلام ما فهمتوش وهو رفع إيديه للسماء. الراجل ده مهبول تماما، أكتر مما كنا متصورين. والمخيف إننا راكبين معاه في قارب واحد. الرحلة دي مش هتخلص على خير، حاسس بالموضوع ده وعارفه ومستنيه. الليل ابتدى يسحف. بعد 3 ساعات كنا قاعدين حوالين النار بنبص لبعض وظلالنا مرمية ورانا فوق الرملة. مفيش صوت غير صوت فرقعة الخشب وصوت أنفاسنا.
في ايد كل واحد مننا حتة لحمة مقددة بيمضخها بصعوبة. الليل البهيم، ليل الصحراء رامي تقله فوق الرملة وفوق أرواحنا. البروفيسور بيلعب في النار بعصايا في ايده، واحمد راسه بتميل على صدره، وانا غرقان في افكاري السودة. سامعين الهواء الطويل الحزين بيتردد صدى في الصحراء، وبعدين ترد عليه عشرات الاصوات، اسوأ كوابيسي الديابة. واضح ان مفيش حد من اللي معايا سمع اللي انا سمعته، مفيش حد تعدل في عادته او تعبير وشه اتغير. احمد مد ايده للبندقية وشد ابرتها لورا، وبعدين اتنهد ورفع راسه. الدقايق بتمر ببطء، الساعة كانت داخلة على نص الليل لما شفنا اول ديب. عينيه كانت بتلمع في ضوء اللهب كأنهم جمرتين، وهو بيدور حوالينا بفضول مرة ورا مرة. واضح ان ده زعيمهم جاي يستكشف الوضع. البروفيسور شد خشبة مولعة من النار ورماها ناحية الديب، ما جاتش فيه بس بعدته شوية. محمود شاور على مكان ورا ظهري، في ديابة تانيين. نطيت من مكاني ولفيت عشان اشوف 7 أو 8 ديابة واقفين على مسافة 10 متر مني. صدى صوت محمود اتردد في وداني، ما تجريش، خليك قاعد زي ما انت عشان ما تستفزهمش، الديابة عمرها ما بتهاجم فرد وسط جماعة. فعلا انا عارف الموضوع ده، بس يا ترى هل الديابة عارفاه؟ واضح ان الديابة ما سمعتش المعلومة دي قبل كده، عشان واحد منهم قرب مني بالراحة. ريحة نفسه المقرفة مالت مناخيري وهو بيوطي راسه من غير ما عينيه الرمادي تفرق عناية، وقفل فكه على كم قميصي وابتدى يشدني. في الأول ما اتحركتش عشان ما استفزوش، وبعدين غيرت رأيي، ابتديت أحاول أحرر كمي من الكماشة اللي قفل عليه من غير أي فايدة. ابتدى يزوم، لحظتها عرفت إني وقع في مشكلة، مشكلة كبيرة. كان بيشدني معاه عشان يخرجني بره دايرة ضوء النار. محمود اعمل حاجة، ابعد، يلا سيبه. ما كنتش غيرت وضع قعدتي، وكم قميصي كان في بق الوحش بيشدني وانا بحاول مفقدش اتزاني. موقفي فكرني لما الكلب البوليسي بيتعرف على متهم ويجره بره دايرة المشتبه فيهم. بكل ثقة احمد مد ايده لبندقيته ووجهها في اتجاه الديب وضغط الزناد. صدى صوت الطلقة تردد في الصحراء، جسم الديب وقع على الأرض جنبي والدم بيخرج من خرم في دماغه، وزي ما تكون دي الإشارة، 10 ديابة خرجت من الضلمة وهي بتجري في اتجاهنا. ديب نط فوق محمود وقعه على الأرض، وأنيابه ابتدت تدور على حنجرته. ديب تاني وقف على رجليها الورانية وغرز أسنانه في صدر البروفيسير. أما أنا فحظي وقع في ديب معتوه، جسمه ضعيف سد عليا طريق الهروب وهو بيزوم، وشعر رقبته واقف زي الإبر. رفضته برجلي في دقنه، أنه طلع يجري بعيد وديله بين رجليه في الوقت اللي كان فينا بين حدين بيتغرزوا في دراع أحمد. الموقف سيء جدا، واضح أن الديابة دي ما كلتش بقالها فترة، ودي الحاجة اللي خلتها تتمرد على قوانين سلوك الحيوان. طيب بما أني الوحيد اللي حر، بعتقد ان ده الوقت المناسب اللي اطلع فيه مسدسي. طلعت اجري على شنطتي وطلعت المسدس من جواها في الوقت المناسب، كان في ديبين بيجروا عليا. كتمت نفسي ووجهت مسدسي ناحيتهم. ديبين بيتلو من الالم على الرمله. نزلت على ركبي وضغطت الزناد ثالث ورابع وخامس. صدى صوت الرصاص، جثث متغطية بالشعر بتوعها حواليا في كل مكان، ريحة البارود. حسيت بيد محمود بتضغط على دراعي.
كفاية يا رفعت، هربوا بعد ما مات 6 منهم.
ايه؟ جسمي المشدود استرخى وانا سمع محمود بيضحك وهو بيتكلم.
5 ديابة ب6 رصاصات، ها
ها هتعترف دلوقتي ان اي انسان ممكن يتحول لجزار لما الظروف تضطره لكده؟
هزيت راسي وانا مش مائز ورميت المسدس على الارض. انا بكره الاسلحة، بس شيطان العنف صحي جوايا وابتسم لثواني، والثواني دي كانت كفاية جدا. ممكن حد منكم يقول اني كنت مضطر، لا ما كنتش، كانت كفاية قوي طلقة واحدة او طلقتين. عامة احنا نجينا من الهجوم ده، ومحدش يقدر ينكر اني كنت صاحب الفضل الاول بعد ربنا في نجاتنا. رجعنا اماكننا واحنا منهكين، في الوقت اللي الطيار كون فيه جثث الديابة الستة بعيد عننا، واحنا ساكتين عمرنا اسلحتنا عشان نكون مستعدين لو الوحوش هجمت علينا تاني. عدى ربع ساعة وبعدين سمعنا صوت،
السلام عليكم،
صوت انسان بينادي. كلنا وقفنا وبصينا ناحية مصدر الصوت عشان نشوف وحوش عملاقة بتقرب مننا في الضلمة، وحوش ليها ظهر عالي مدبب ورقبة طويلة. لما قربت أكتر عرفنا إنها جمال راكب على ظهرها رجالة ملثمين. الجمال قربت من النار ببطء ولفت حواليها.
السلام عليكم،
واحد من الرجالة حيانا بلهجة قريبة من العربي، ردينا عليه التحية بأحسن منها. همست في ودن محمود،
طوارق؟ لا دول تاب، شبه الطوارق جدا.
ايه الفرق بينهم؟
الاسم.
الرجالة كان شكلهم غامض وهم محوطيننا ببنادقهم. زعيمهم كان بيكلم احمد وهو لسه راكب على جمله.
سمعنا صوت طلقات الرصاص فجينا بسرعة، توقعنا ان الديابة بتهاجم حد، ضوء النار هو اللي دلنا على مكانكم.
البروفيسور محتاجش ترجمة عشان يفهم الحوار، الموقف كان مفسر نفسه. حظنا كويس، نجينا بعد 12 ساعة بس من حادثة الطيارة، وبالتالي مش هيكون في لا جوع ولا عطش، الحمد لله. أحمد ابتدى يحكي لهم قصتنا. كان في 2 منهم نزلوا من فوق جمالهم ووقفوا معانا، وهم بيسمعوا أحمد فحصت ملامحهم. كانوا لابسين لثام من القماش المسبوغ بالنيلة، بشرتهم كانت سمرة، مع كده كان في واحد منهم عينيه زرقاء. ملامحهم كانت صلبة وقوية، أو على الأقل اللي كان باين منها من ورا اللثام. كان كل واحد منهم شايل سيف شكله مرعب، وخنجر وبندقية طرازها قديم متزخرفة بنقوش عربية جميلة. البروفيسور قاطعهم بلهفة،
انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انا مش فاهم ولا حرف.
لفت له وابتديت اترجم له ملخص الحوار، وبعدين قلت له انهم عاوزين يعرفوا احنا رايحين على فين. رد عليا هو مستغرب،
ودي عاوزة سؤال؟ هضبة التسيلي طبعا.
لما الرجلين سمعوا كلمة تسيلي بالانجليزي بصوا لبعض بصة ما فهمتش معناها. بعد لحظات من الصمت واحد منهم سألني،
تحبوا تيجوا معانا؟ المخيم بتاعنا قريب من هنا، ومعانا 4 جمال من غير ركاب.
ده كلام؟ طبعا نحب نيجي. طفينا النار وشلنا شنطنا واتجهنا ناحية 4 جمال قاعدين على الرملة. يا نهار ابيض، ازاي الواحد ممكن يركب الديناصورات دي؟ واحد من رجالة التاب وساعدني اركب على ظهر الجمل، وبعدين اداله امر وحسس على مناخيره. فجأة ابتديت اتمرجح لقدام وبعدين لورا وبعدين لقدام تاني، وبعدين الديناصور استقر على رجليه الأربعة. لحظتها حسيت ان الموضوع بقى احسن، كأني ببص على الصحراء من بلكونة. دلوقتي بس فهمت ليه بيسموا الجمل سفينة الصحراء، عشان اللي بيركب فوقيه بيجيله دوار البحر زي المركب بالظبط. في مخيم التابو قعدنا نشرب لبن الإبل الرايب وناكل التمر. النهار كان جيب شمسه القاسية ورملته السخنة، بس الوضع كان مختلف المرة دي. ابتديت اتفرج بفضول على كل تفاصيل المخيم. الخيام كانت مصنوعة من جلد الجمال المدبوغ،
الستات كانوا بيمارسوا مهام يومهم. استغربت لما لقيتهم على عكس الرجالة مش ملثمين، في الوقت اللي الرجالة كانوا بينزلوا لثامهم لما بيجوا يأكلوا أو يشربوا بس. وشوشهم كانت جميلة، جمالها خشن، جمال الصحراء. ابتديت ألاحظ عيون زرقاء أكتر مما كنت متوقع، أما اللون الأصفر الغريب على وشوشهم كان مسحوق من خام النحاس بيبعدوا بيه الدبان عنهم، واللون الأحمر على كفوفهم كان لون الحنة اللي بتحطها الست المتجوزة. الستات المتجوزة كانوا بيتحركوا بحرية في المخيم، أما البنات ما شفناش ولا واحدة منهم. كنت سرحان في تأملاتي لما حسيت بإيد البروفيسور بتشدني من دراعي عشان أشارك في الحوار. محمود كان بيشرح للتابو المهمة للبروفيسور طالبها منهم.
عاوزينكوا تشاركونا رحلتنا، تودونا لكهوف تسيلي، ومش هنبخل عليكوا بأي أجر تطلبوه.
الرجالة ابتدوا يبصوا لبعض نظرات ما فهمتش معناها. واحد منهم اتكلم، عرفت بعد كده ان اسمه كريم وانه قائد المجموعة دي من التابو.
يا أستاذ، الطوارق ما بيتكلموش كتير، قدم عرضك.
محمود ترجم كلامه للبروفيسير. البروفيسير مد ايده في جيبه وطلع منه شيء أصفر بيبرق، سبيكة الذهب حجمها كبير.
ده عرضي، سبيكة الذهب، ليك واحدة تانية زيها لما نرجع من الكهوف.
كريم خد منه السبيكة ووزنها في ايده بخبرة، وبعدين سأله،
انت ليه بتدفع بالذهب؟
عشان ما يتهيأليش انكم بتقبلوا العملات الورق.
همست في ودن محمود، هو كان شايلها معاه طول الوقت ده؟
واضح، وواضح انه مخطط للموضوع ده كويس، حتى احتمال انه ممكن يحتاج مساعدة الطوارق في وقت من الاوقات، وقد كان.
طب ليه يقول لهم ان معاه سبيكة تانية؟ دول كده ممكن يذبحونا وياخدوها. محمود ابتسم بثقة،
مش التابو اللي يعملوا كده، دول مثال للشرف والأمانة، مفيش حاجة ممكن تفسدهم، وبعدين احنا اصلا تحت رحمتهم.
كريم اتكلم بعد ما حط سبيكة الذهب في جيبه،
ما دمتم مهتمين بالهضبة للدرجة دي، خلينا اعرفكم على دليل صعب جدا انكم تلاقوا زيه.
وبعدين شاور لراجل من الرجالة اللي قاعدين جنبه،
اتكلم يا جبريل.
في اللحظة دي زي ما يكون البروفيسور حد قرصه من لبليبه، نط من مكانه ورمى طبق اللبن الفخار من ايده، وعينيه لمعت وملاها الحماس.
جبرين، جبريل، انت جبرين، انت دليل هنري لوت، الدليل اللي وداك كهوف تسيلي من 10 سنين.
رحلتي مع الأستاذ لوت كانت صعبة جدا.
داري.